الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أدلة المنكرين للمفهوم، وقلنا بأن المصنف أشار لأدلة ثلاث. كان الدليل الأول من قبل السيد المرتضى على من هدى، وحاصله أن أقصى ما تدل عليه الجملة الشرطية تأثير الشرط في تحقق الحكم، وهذا لا يأبى عن أن ينوب شرط آخر مناب هذا الشرط فيحقق الحكم. وهذا هو المشاهد في الموارد الشرعية وفي الموارد التكوينية. وأجاب المصنف عن هذا الدليل بأنه إن كان المراد هو إثبات إمكانية نيابة شرط مقام هذا الشرط المذكور، بمعنى أنه من المحتمل والممكن أن يكون هناك شرط لوجوب الإكرام غير المجيء، كالمراض أو الفقر أو غير ذلك، فهذا أمر مسلم به، فإن الإمكان الذاتي لا إشكال فيه في عالم الثبوت، إلا أن القائلين بالمفهوم إنما يدعون عدم وقوع ذلك في مقام الإثبات، كما هو ظاهر الجملة الشرطية، حيث إن الظاهر من هذا التعليق هو أن المؤثر في حصول الجزاء هو هذا الشرط لا غيره، وأما إذا كان المراد هو الإمكان في عالم الإثبات وليس عالم الثبوت، فمجرد الإمكان والاحتمال لا يجدي شيئا. ما لم يدعم هذا الاحتمال بالدليل، والمفروض أن القائل بالمفهوم للجملة الشرطية يدعي أنه لا دليل على وجود شرط ينوب مناب هذا الشرط، أنه لا دليل على وجود شرط ينوب مناب هذا الشرط، بل يدعي أكثر من ذلك، وهو أن الدليل على عدم وجود شرط آخر إما من خلال الواضع، حيث إن الجملة الشرطية موضوعة للشرط للعلية الانحصارية، أو من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. والحاصل يا مولاي الجليل أنه إن كان مراد السيد المرتضى من إمكان وجود شرط آخر ينوب من مكان مناب هذا الشرط الإمكان في عالم الثبوت فهو مسلم، إلا أن الكلام في عالم الإثبات لا الثبوت. وإن كان مراده من الإمكان الإمكان في عالم الإثبات فمجرد الإمكان وإبداء الاحتمال لا يرفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على ثبوت المفهوم، بل لا بد أن يكون هذا الاحتمال، يعني احتمال وجود شرط آخر، احتمالا راجحا على احتمال المفهوم، أو احتمالا لا أقل مساويا. لاحتمال المفهوم، وأما مجرد وجود احتمال مع وجود احتمال راجح وأقوى منه دال على المفهوم فهذا غير كافي لرفع اليد عن المفهوم. قال: والجواب أنه ما طبقنا الدليل من أصله، جزاكم الله خير موالين الأعزاء. ثم أنه ربما استدل أو استدل، هذا أي نقطة؟ هذا ما جعلناها نقطة، جعلها نقطة يا مولاي. الأدلة هذه نقطة كم؟ ثالثة. إذن هذه النقطة الرابعة، أدلة المنكرين للمفهوم. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه، أحدها ما عزي إلى السيد المرتضى من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، هذه المقدمة الأولى. وليس بممتنع أن يخلف هذا الشر وينوب مناب هذا الشر شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ويبقى هذا شرط ويبقى المجيء شرط لإكرام زيد لكن في شرط آخر أيضا وهو المرض وهو الفقر فكلها شروط وهناك شواهد يا مولاي كثيرة من الشريعة ومن الشرع والتكوين على أنه ينوب شرط مناب شرط فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم لو كنا وظاهرة يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول هذا لو كنا والآية ثم علمنا كان دليل آخر أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول هذا من خلال القرينة المتصلة نفس الآية دلة ثم علمنا أيضا لكن هذا من قرينة منفصلة أن ضم اليمين يعني يمين من المدعي يقوم مقامه يعني مقام الشاهد الثاني فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى فلا تقول هذا مثال واحد لا ولا نقلب الكفاية إلى شواهد فقهية لا مولا يكفينا شاهد أكثر من أن تحصى مثل بعد الآن نجي للتكوين مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها والأمثلة لذلك يا معلانة كثيرة شرعا وعقلا والجواب أنه قدس سره الشريف معنى سره شيخ حسين توقف من بلد لازم معلومات جديدة عندك ما معنى السر النفس يعني قدس سره يعني نفسه مولاي لا يروح ذهنك بعيد والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات لماذا النفس ترى النفس السر لذلك يقول الشاعر قد حارت النفس جميع الورى والكل منهم قد غدا ضائعا وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم ساطعا من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانع ولذلك ليش يقول الروايات من عرف نفسه عرف ربه يقولون بعضهم من تعرف المحال على المحال لأن أصلا معرفة الناس غير ممكنة فمعرفة الله غير ممكنة لذلك النفس سر من الأسرار حارت فيها العقول والألباب لذلك يقول قدس سره ثابت يا شيخ حسين يصبح موضوع نعم كلنا عندنا أسرار وعندنا رسائل في الحياة أنت عندك رسالة في حياتك كيف تقديس نعم تقديس للسر وأيضا للرسالة إذا عندك رسالة مثل رسالة قاسم سليماني بعد تقدس تنص رسالتك عظيمة تخلد من بعدك يا مولاك ما هي رسالتك في الحياة لازم تعرف رسالتك ما في أحد بدون رسالة كل عنده رسالة في الحياة أنت فقط جاي تقدم رسالة وبعدين رايح من هالدنيا الآخر تقدم رسالته وإحنا قاعدين الآن وروحه تدخل وتطلع تدخل وتطلع تجي وتروح هتستغرب أن الأخذ وياك إحنا حنا قاعدين كل يوم على الآخر والأخذ ما يشعر بنا إذا تقول الروايات أن الميت يزور أهله كل يوم وبعضهم كل اثنين وبعضهم كل اثنين وخميس وكذا شلون الآخر اللي إحنا كل يوم قاعدين آخذ وآخذ وآخذ مكي متبختر مكي ملاقى الموت عيدة إيه ملاقى الموت عيدة لأن استأنس بالموت لما وقع على الموت وجد لذة الموت وكذا وشوق اللقاء بالمحبوب إيه نعم تأتي في الشجاعة للعباس وتأتي في موارد أخرى مولانا نعم
قال لنا نحن نلعب عربي Thank you.
والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد ينكر. إذا كان الكلام في عالم الثبوت فهذا مسلم به. ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، لكن الكلام في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت، ودلالة القضية الشرطية عليه. خوب، وإن كان هذا الاحتمال الثاني بصدد كلامه في مقام الثبوت، لكن يقول ممكن واحتمال، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه في عالم الإثبات فمجرد الإمكان والاحتمال لا يضر المدعي للمفهوم ما لم يكن هذا الاحتمال بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا للقول بالمفهوم. فإذا كان راجح رفعنا اليد عن المفهوم، أو مساوي صار إجمال ولا نحرز المفهوم. وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى، لأنه مجرد أبدأ احتمال ليس أكثر. مسلم، لكن هذا ماذا يوجب؟ هل يوجب إنكار المفهوم من أصله وأساسه؟ أو يكون هذا معارض؟ يعني نحن نقول أن الجملة الشرطية لو كنا وهي بحذافيرها بما هي تدل على المفهوم، جملة شرطية تمام؟ غاية ما هناك أنه قام دليل آخر معارض، بحيث يعتبر هذا الدليل معارض. وأما تأتي لي بشاهد وبشاهدين وبثلاثة وبأربعة كثرت الشواهد أم قللتها لن تغير من الواقع شيء، ما دمنا أثبتنا العلية الانحصارية أو ما دمنا أثبتنا الإطلاق ومقدمات الحكمة. أما لو لم يتم الانحصار ولا لإطلاق ومقدمات الحكمة لم نحتاج للشواهد. إذن إن تمت الأدلة السابقة فهو فلا تضر به هذه الشواهد، إن ما تمت فما تمت بلا حاجة للاستشهاد بهذه الشواهد. الدليل الثاني لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاث، والتالي باطل فالمقدم مثله. وبيان ذلك تفصيلا أنه لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان هذا المفهوم إما بالدلالة المطابقية كالدلالة على المنطوق، وهذا واضح البطلان، فإن الجملة الشرطية تدل بالمطابقة على المفهوم على المنطوق عفوا، ولا تدل بالمطابقة على المفهوم أيضا، فلم يقل أحد بذلك أصلا حتى من يقول بالمفهوم. وإما بالدلالة التضمنية وهذا باطل كذلك، حيث إن الدلالة التضمنية جزء من الدلالة المطابقية وبعض منها، والمفهوم ليس جزءان من الدلالة المطابقية أو بعضا منها. وإما بالدلالة الالتزامية وهذا باطل أيضا،
إذ لا ملازمة بين المنطوق والمفهوم في الجملة الشرطية. وبناء على انتفاء الدلالات الثلاث يتضح بطلان المقدم وهو وجود المفهوم. فبما أن التالي باطل وهو الدلالات الثلاث فالمقدم وهو ثبوت المفهوم مثله. وأجيب عن ذلك بأن المفهوم يستفاد بالدلالة الالتزامية وليس بالمطابقية ولا التضمنية. فإذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه دل المنطوق بحسب الدلالة الالتزامية على عدم وجوب الإكرام عند عدم المهجي. فكيف يقال بعدم الدلالة الالتزامية على المفهوم؟ فكيف يقال بعدم الدلالة الالتزامية على المفهوم والحال هذا؟ هذا لكن المصنفة لا يرتضي هذا الجواب. وذلك لأنه ناقش في جميع الأدلة المستدل بها على ثبوت المفهوم، سواء كانت هذه الأدلة دالة بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وإن كان مرجعها إلى الدلالة الالتزامية. ومعنى ذلك أنه ينكر حتى الدلالة الالتزامية للمفهوم. قال ثانيها أنه لو دل يعني المنطوق للجملة الشرطية على المفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاث مطابقة تضمن التزام، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة يعني والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني أنها بالدلالات الثلاث هذا باطل فالملازمة يعني الذي هو المقدم باطل. وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، التالي صحيح لكن مو بالدلالة المطابقية ولا التضمنية بل بالالتزامية، بمنع بطلان التالي وأن الالتزام ثابت، ولذلك من يقولون بثبوت المفهوم يقولون بالدلالة الالتزامية، وأشار الشهيد الصدر لذلك حتى في الحلقة الثالثة أن المفهوم مدلول التزامي. لكن المصنف يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو ما يمكن أن يقال في تقريب هذا المدلول الالتزامي سواء بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وكلها ناقشنا فيها وقد أو انصراف أو غير. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته يعني هذا المدلول الالتزامي أو منعه، فلا تغفل كل الوجوه الخمسة والأدلة الخمسة رددناها فلم يثبت المدلول الالتزامي. ثالثها الدليل الثالث لو قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية للزم من ذلك القول بالمفهوم في موارد كثيرة يقطع بعدم ثبوت المفهوم لها، وهذا من قبيل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فإنه لو قلنا بالمفهوم للجملة الشرطية فلازم ذلك أن يكون للآية مفهوم مع أنه لا يمكن القول بذلك، حيث إن الآية دلت بمنطوقها على حرمة إكراه الفتيات على البغاء والفحشاء إذا أردنا التحصن والعفة، فلو قيل بالمفهوم لكان معنى ذلك جواز إكراه الفتيات على البغاء والفحشاء إذ لم يردنا التحصن والعفاف، مع أن ذلك باطل بالبداهة إذ لا معنى لأن يجوز الشارع الإكراه على البغاء والحرام. إذن فلئلا يلزم هذا المحذور في هذا المورد وغيره من الموارد الكثيرة فلا بد من إنكار المفهوم للجملة الشرطية لئلا يلزم نسبة الحرام إلى الشارع الأقدس في بعض الموارد كمثل هذا المورد. وأجاب المصنف عن ذلك بأنه إن القائل بالمفهوم لا ينكر عدم المفهوم في بعض الموارد إذا قامت قرينة على ذلك كما في المقام حيث توجد قرينة عقلية على أن الشارع الأقدس لا يجوز البغاء، فمع هذه القرينة العقلية لا يمكن أن نقول بالمفهوم في هذا المورد. ولكن نبقى على مقتضى القاعدة من ثبوت المفهوم في بقية الموارد إذا دل الدليل على المفهوم إما بالواضع أو بالانصراف أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وإن شئت قل بأن الآية المباركة مسوقة لتحقق الموضوع وثبت بأن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها، والآية من هذا القبيل. والسر في ذلك هو أنها دلت على حرمة الإكراه على البغاء إذا أرادت الفتيات التحصن، وبالتالي فإذا لم تردن التحصن فلا معنى لإكراههن على البغاء لأنهن لا يردن التحصن أصلا، فلا موقع للإكراه مع رغبتهن في البغاء. فتكون هذه من الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، إذ فالرغبة في البغاء متحققة فلا معنى حينئذ للإكراه حتى يقال بجواز الإكراه. تم الكلام في الأدلة بتمامها. قال ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا التحصن، وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم، يعني الجملة الشرطية فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرف، لكن لا يمنع أن تقوم قرينة خاصة على عدم المفهوم في بعض خلاص. من الآن من الأدلة على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية وهي خمسة وناقشها المصنف تماما، والأدلة على عدم المفهوم للجملة الشرطية وهي ثلاثة وأيضا المصنف ناقش فيها وخرج بأنه لا دليل على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. خب الآن سؤال حتى ندخل في التنبيهات بعد، هل وصلتم إلى قناعة بالمسألة أو أنكم حيارة إلى الآن كما كنتم حيارة أو بعضكم ما زال حيران في المسائل المنصرمة؟ بسرعة ما في وقت، واحد تكلم مولاي. ثابت الدليل، أي دليل اللي تم عندكم؟ لذاك اليوم إذا ما أصلح كنت لا لا مو أنت في أعطوني دليل آخر. دليل تام نطق المقامي، يعني هل الشرع في مقام البيان من هذه الجهة بيان ما يعلق بيان في مقام بيان الحكم الكلي أن الحكم الكلي الموجود في الجزاء معلق على هذا الشرع أو أنه في مقام بيان الحكم الجملة الشخصي؟ قد يقال شيء قد احنا حتى نسلم
ان هذا
الواقع. جزاكم الله خير على كل حال، جزاكم الله خير. تام ان الجمله شرط، يعني اذا قال المولى اذا جاءك زيد اكرم، يعني اذا ما جاءك زيد لا تكرمه ابدا حتى لو ان مرض او ان استفقر لو ان الان بيموت لا تكرم هكذا. هو يتكلم على المجيء والله إذا جاءك أكرم، أما لا تكرمه إذا لم يجيء بأي سبب كان حتى لو تراه سيموت أيضا لا تكرم. ها بمقدمات الحكمة هذا هو الكلام، هل الشارع في مقام البيان من هذه الجهة؟ هذا لو قلنا صح مقدمات الحكمة شارع صحيح. والذي يبدو والله أعلم أنه لا مفهوم للجملة الشرطية. هكذا حينما درسنا الحلقة الثالثة لم نجد شيئا تام بحسب التأمل والمراجعة للوجدان، وهكذا حينما دخلنا البحث الخارج حتى أساتذتنا أيدوا أنه لا مفهوم للجملة الشرطية، قلنا الحمد لله. إذن نبقى على ما نحن عليه، والآن ما وجدنا يعني شيء. سيد الخوئي يسلم بالمفهوم، لا عنده نقطة ثانية مبناه في الواضع والإنشاء موجود، كلامه عندي مسجل، أنا سأذكر طبعا في التقريرات التي مكتوبة دليلا سادسا غير الخمسة ودليلا سابعا. دليل السادس دليل الشهيد الصدر ومناقشته، والدليل السابع دليل السيد الخوئي، سنضيف هذين لكن الوقت لا يسع، فلذلك نحن لابد أن نقول، خصوصا ذهب علينا يومان يومان ما كانا في الحسبان. نعم معلوم كيف؟ خوف مهم؟ تريدون دليل السيد الخوي؟ متأكدون؟ ها؟ ما أتلوه عليكم إلا بعد أن تراجعوه، إذا راجعتموه نأتي به لا بأس، وسأذكر لكم الصفحة بالتحديد والموقع تراجع حتى لا يصدق شيء جديد عليك، حتى تعرف تناقش المحاضرات جزء 4، يعني اللي عنده الدورة الموسوعة كلها جزء 46، جزء 4 مفهوم الجملة الشرطية ما كتبت مع الأسف الشديد. خلاص لا بأس، من الجروب نحط لكم الكذا لا بأس. بقي هنا أمور ثلاثة يا مولاه. الأمر الأول وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد بالمفهوم المبحوث عن؟ أفاد المصنف بأن المراد من المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشر، وليس انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشر. فمثلا إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرم، فبناء على المفهوم ينتفي طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، وليس المنتفي شخص وجوب الإكرام المتشخص لأجل المجيء، فإن انتفاء شخص الحكم بديهي عقلي لا يحتاج إلى بيان، إذ من الواضح أنه إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه بسبب المجيء كما هو مقتضى الجملة الشرطية، وإنما البحث عن انتفاء طبيعي وكلي الحكم عند انتفاء الشر، فهل ينتفي مطلق وجوب الإكرام عند عدم المجيء بأي سبب من الأسباب أم لا؟ وأما انتفاء شخص الحكم فهو أمر عقلي من قبيل انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه، فإذا انتفى موضوع الحكم انتفى الحكم، ولو انتفى بعض موضوع الحكم انتفى الحكم. ففي الجملة الشرطية إذا انتفى المجيء الذي هو بعض الموضوع، لأن الموضوع مجيء زيد، فإذا انتفى المجيء انتفى وجوب الإكرام الخاص الشخصي المتفرع على مجيء زيد، ولم ينتفي طبيعي إلا بناء على القول بال. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا نطبق هذين السطرين يعني حيث بقي ها هنا أمور. الأمر الأول أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم يعني طبيعي المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخص، ضرورة انتفائه عقلان، شخص الحكم ينتفي عقلان بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، كما مثلنا الآن مجيء زيد هو الموضوع، فإذا انتفى المجيء يعني بعض القيد للموضوع انتفى الحكم. النقطة الثانية فقط العنوان، العنوان العنوان مولاي هذا كل من قدس سره. النقطة الثانية، ما هي الضابطة لإمكان المفهوم؟ ما هي الضابطة لإمكان المفهوم؟ يعني لإمكان انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع. أفاد المصنف ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.